أعطي الكلمة للدكتور محمد حقي التخزين عند المستقرين واحد في زواقة إدارة الوسط نموذجا. تفضل.
شكرا سيد الرئيس. قبل أن أبدأ أنا أود أن أوجه غالي الشكر طبعا للجنة المنظمة وللجهة المسؤولة طبيعة الحال عن هذه الندوة التي أتحت الفرصة لمجموعة من الباحثين ومجموعة من الحضور لتعرف على هذا الموضوع الذي يمثل جزءا وأساسيا في ثقافة مغاربة بصفة عامة والمنطقة بشكل خاص. تحياتي للجمهور الذي أتمنى خالصا أن أتواصل معه وأن أبلغه ما أرجو تبلغه بالطبع، فأرجو أن يساعدني في الإنصات والتتبع حتى نتواصل بشكل جيد وأحسن. الموضوع كما ترون هو شئتم جاء من باب البحث عن مقارنة، لأن هناك نموذج تعرضه الندوة والمختبر بطبيعة الحال المسؤول عن تنظيم الندوة يتعلق بالمخازن الجماعية. أنا لما رأيت الموضوع قلت لماذا لا أعرض نموذج فيه اختلاف بطبيعة الحال ربما يضيف بعض المعطيات ويوضح بعض الأشياء التي لا تسمح المخازن الجماعية بتوضيحها. في البداية كان الموضوع قد وضع كالتخزين عند المستقرين، ولكن أنا أتمعن فيه خفت من أهل الأطلس الصغير في سوس لأنهم مستقرون أيضا، خفت أيضا بعض المناطق هنا حتى لا يعاتبوني، وبطبيعة الحال نحن مستقرون ولكن لدينا مخازن جماعية. فلذلك قلت فلأقلي بالعنوان وأذهب مباشرة إلى الموضوع وأكتب التخزين في الواحات مباشرة، وسأتكلم عن وحة أنا ابنها بطبيعة الحال أعيش فيها وأعرف الكثير من الأشياء الخاصة بها، وأقصد بذلك وحة في زواطة. بطبيعة الحال هاد الواحة هي جزء من واحة درعا في الكوبرا. سأحاول أن أقربكم. أولا الملاحظة الأساسية هو أن هذا الموضوع في الحقيقة لم يحظى بأي عناية من طرف الباحثين، لم يكتبوا عنه، فكل ما وجدته أنني اضطرت إلى أن أقوم بدور إثنوغرافي. والباحث بطبيعة الحال راغب في التعريف بأشياء، وضمن البرنامج عام شخصي بطبيعة الحال هو التعريف بعض الأشياء الخاصة بالواحة، فلذلك حاولت أن أجمع ما عشته ثم أيضا ما زودني به الناس بطبيعة الحال في الوقت الراهن حتى أنقل إليكم صورة حول هذا الموضوع. فسأحاول أن أقربكم من الموضوع وفق هذا التصميم الموجود أمامكم. هو محاولة لتعريف مبسط جدا بواحة في الواطة، أكيد أن الكثير لا يعرفون بطبيعة الحال موقعها. بعد ذلك سكن وبخصوص القصر كوحدة سكن رئيسية، ثم مسألة المخازن في هذه المنطقة. نبدأ أولا بالواحة. طبيعة الحال كما ترون هو واحة أو درعة هي في الحقيقة تتكون من ثلاث عناصر رئيسية كبرى. تعرفون أن أدوات درعة يصنف ضمن أكبر الأودية في المغرب، 1200 كيلومتر ومسافة طويلة جدا، ولكنه بطبيعة الحال ينقسم إلى ثلاث أجزاء. تقريبا كل واحد يشكل واد لوحده. لديكم هنا في الخريطة التي أمامكم في أقصى الشمال ترون هنا جبل صغرو. طبيعة الحال سأحاول أن أستخدم هذا البوينتر. طبيعة الحال صغرو شماله يوجد واد دادس بطبيعة الحال. إذن هذا واد دادس هذا يشكل ما يسمى بواحة العليا أو درعا العليا. إذن هذه الجزء الأعلى من درعا بطبيعة الحال. لديكم الجزء الذي يمتد من ورزازات حتى المحاميد هو الذي يظهر عندكم هنا بشكل جيد، هذا يسمى بدرعا الأوسط. ثم لديكم القسط الثالث هو درعا الأسفل، وهو الذي يمتد بطبيعة الحال من طاطا حتى طرفا، يعني المصب الأصلي لواد درعا، يعني واد درعا في زمان أو السنوات المطيرة جدا التي يمكن أن يصل فيها إلى شكوي لا وفو تشقل من ثلاث أودية، ارتباط بين وادات وواد درعا الأوسط فبطبيعة الحال الوثيق، ولكن بالنسبة للجزء الأسفل منه عادة هذا ما ينبع من جبل الأطلس الصغير ويتجه نحو بطبيعة الحال المحيط الأطلنطي. إذن هذا هو طبعا الحال بالنسبة للجزء الذي يهمنا وهو الدرع الأوسط الذي ترونه هنا أمامكم، فبطبيعة الحال هو يضم تقريبا 6 واحات. لديكم هنا مزقيطة في أقصى الشمال أو غرب الشمال الغربي، بعدها تأتي واحة تنزولين هي في الوسط، ثم بعد ذلك واحة ترناتا، ثم لديكم واحة فزواطة، فواحة الكتاوة، ثم واحة المحامد. كما ترون الواحة التي تهمنا هي هذه في الوسط، إذن هذا المكان هي واحة فزواطة بطبيعة الحال. تقريبا هذه الواحة هي التي تمتد حوالي 40 كيلومتر فيما يتعلق بمساحتها أو مسافتها على طول الواد. تبدأ هنا من فم زاغورا ما يسمونه محليا أيضا بين الزواب، ثم تمتد حتى إيمين تقت هنا عندما تلتقي بطبيعة الحال كتلة جبل باني. بطبيعة الحال هنا يتجه النهر في اتجاه واحة الكتاوة. كما ترون بالنسبة لهذه الواحة وهي واحة فزواطة هي ضيقة نسبيا، وطبيعة الحال تقريبا في الأماكن التي تتخذ فيها أقصى اتساع لا يتجاوز 6 أو 7 كيلومترات في المناطق التي يوجد فيها بطبيعة الحال أراضي الاستغلال عدد فتي الواد اليمنى واليسرى، وهذه بطبيعة الحال تبتد من تقريبا من تمكروت حتى بن علي، تقريبا من هذا المكان الذي ألمسه الآن حتى نهاية الواحة. بطبيعة الحال الواحة تعتمد بالأساس على الواد والدرعة، أساس نشاطها الزراعي هو أساسا الزراعة بطبيعة الحال، وبالطبع تربية الماشية التي تقوم على العلاف، يعني أن إنتاجها هو إنتاج قليل بطبيعة الحال، ولكنه في نفس الوقت في ظل اقتصاد منغلق بطبيعة الحال الذي يعتمد على الاكتفاء الذاتي يجب أن تعتمد عليه، وهذا ربما يحيلكم على مسألة أساسية وهي مسألة أهمية الادخار بطبيعة الحال الحفاظ على ما تنتجه هذه الواحة بطبيعة الحال. نأتي الآن بالنسبة لهذه الواحة، فإذا كان هذا هو بالنسبة للمجال والأرض بالنسبة لهذه الواحة، فبالنسبة للسكن لن أتكلم عن المجموعات السكنية التي تقطن الواحة، لأنه بطبيعة الحال هذا إن شاء الله ستجدونه في النص المحرر. فالواحة هي خليط جيد لجميع عناصر السكر الموجودة في المغرب، فيها بطبيعة الحال العنصر الغالب هو سكان الواحات من السمر أو من السود بطبيعة الحال، إذن هذا يطلق عليهم دراوة وأحيانا يطلق عليهم الحراقي بالنسبة للمجموعة، ولكن فيه مجموعات من المرابطين ومن الشرفاء بطبيعة الحال اللون هنا لا يحكم بشكل كبير جدا، فيهم أيضا عرب، فيهم أيضا أمازيغ، بربر أمازيغ سواء من أيت سبرات أو بالخصوص من أيت عطا، هذه هم العناصر التي تسكن هذه الواحة، وبطبيعة الحال تختلط فيما بينها وعلاقتها، هذا أمر ورد في النص المكتوب بالطبع. هذه المجموعات السكنية هي بطبيعة الحال اتخذت كسكن لها أو سكن القصور، القصور كوحدة سكن رئيسية بالنسبة لهذه الواحة. بطبيعة الحال هنا أضع أمامكم صورة نموذج لقصرين بطبيعة الحال من الواحة ليس من فزواطة، إذن حتى أكون أكثر دقة بطبيعة الحال هذا ليس من فزواطة وفي الحقيقة من ترناتا. لديكم هنا أنا كنت أتمنى أن أتيكم بصور فيها بطبيعة الحال تمثيل جيد جدا لقصر الأصيلة في المنطقة، وهذا القصر وهذه الصورة الثانية التي أمامكم هي نموذج للقصور القديمة والعريقة في المنطقة، هو تسرقات بعد تقريبا 8 كيلومترات على الزاغورة، ولكنها ليست من واحة فزواطة هي بطبيعة الحال من ترناتا. كما تلاحظون القصر هنا عكس مثلا ما يسمى هنا إغرم مثلا يسمى القصر باللغة أو بالأمازيغية يسمى إغرم بطبيعة الحال، ولكن الفرق بين هذا الإغرم هنا وفي إغرم مثلا في الأطلس المتوسط أو ربما حتى ما يذكر هنا هو أن هذا هو خاص بالسكن، سكن دائم وليس للتخزين، داخل هذا القصر يعيش الناس تعيش ماشيتهم وكل شيء يملكونه يتجمعون داخل هذا القصر. هذا القصر ما يميز القصور في هذه الواحة بطبيعة الحال، فأولا بالنسبة لهذا فزواطة تعتبر من الواحات العالية الكثافة، فإذا جمعتم كل تجمعات سكنية الموجودة فيها ستجدون تقريبا 46 تجمع سكني فيها بطبيعة الحال حوالي 16 قصر رئيسي، ولكن هناك 46 تجمع، مما يعني أن هناك كثافة عالية على مسافة أقل من 40 كيلومتر، إذن هذا يبين أن هناك كثافة جدا. ما يميز القصر الآن هو ما يتعلق بالحصانة. القصر طبيعة الحال لديه حصانة خاصة طبيعية أولا من خلال اختيار الموقع الذي يحدد له، عادة إما يكون وسط الحقول فتصبح غابات النخيل هي عنصر رئيسي جدا يحمي القصر ويجعل الغرباء لا يستطيعوا الوصول إليه، ولكن هناك أيضا العنصر الثاني وهو الحصانة الاصطناعية، وهذه هي العنصر أو هذا هو عنصر المهم جدا بالنسبة لي، بحيث أن القصور كلها محاطة بأسوار عالية، في بعض القصور قد تصل إلى 10 أمتار في علو، بنية بالطبيعة طبيعة الحال، وتقوم في بعض الأماكن على أسس حجرية، ولكنه في غالب الأحيان لا تقوم على أسس حجرية لأنها تبنى كلها بالطبيعة. يتميز القصر، إذن هنا تلاحظون هذا الجدار العالي جدا هنا بالنسبة للقصر الذي أمامكم طبيعة الحال في الصورة، ثم هناك أبراج التي تضع على طول هذه الأسوار، هناك الأبراج الأربعة التي تلين القصر يتخذ شكل إما مستطيل أو مربع، فلذلك نجد الأبراج في الزوايا الأربعة، ولكن بين هذه الزوايا الأربع قد نجد بعض الأبراج الأخرى، مثلا هنا في الصورة الأخرى تجدون أبراج وسط طبعا الحل بين أبراج الزوايا، وهذه الأبراج دورها بالأساس هو للمراقبة وبطبيعة الحال لترقب كل طارئ أو عدو يحاول أن يخترق القصر. القصور أيضا تتوفر على بابين أو بابين حسب الموقع، إذا كان القصر بطبيعة الحال على هامش المجال الزراعي فهو يتوفر في الغالب على باب واحد ينفتح في اتجاه الأراضي السري، يعني حقول الجماعة التي تسكن هذا القصر. أما إذا كان وسط الحقول فعادة ما يكون ببابين، باب في اتجاه بطبيعة الحال في الغالب في اتجاه الجنوب، يعني في اتجاه الوادي أو مجرى النهر، ثم في اتجاه بطبيعة الحال الهضبة يعني في اتجاه الشمال، وكلاهما يؤديان بطبيعة الحال إلى الأراضي التابعة للقرية. عندما تدخل من الباب، الباب بطبيعة الحال يزود عادة بأبواب عالية خشبية قوية ومتينة جدا، هذه الأبواب بطبيعة الحال التي تحميه. عندما ندخل من باب القصر نجد نظام حصانة، أولا شيء نجده هناك دكة خاصة ببواب، هذا البواب الرسمي لا يفارق الباب أبدا، فبطبيعة الحال منذ الصباح عندما يفتح الباب هو يجلس هناك ويراقب كل واحد يدخل، يعرفه بطبيعة الحال وبطبيعة الحال يتتبعه ويخبر جماعة القصر بأن هناك بطبيعة الحال غريب أو شخص آخر دخل القصر بطبيعة الحال. ثم هناك بعد ذلك نمر من القصر عبر عدة محاول، محاول التي تمر عادة عند الأسوار، وعنها تتفرع مجموعة من الأزقة، وكل زقاق يتفرع منه درب، هذه الدروب تتوفر على أبواب، هي المجال الخاص بالأسر بطبيعة الحال، وهي أيضا تتوفر على أبواب، مما يعني أننا بالنسبة للقصر فنظام حصانته طبيعة الحال أولا لاختيار الموقع، هذا شيء مهم جدا، ولكن هناك نظام اصطناعي يقوم على الأسوار، يقوم على الباب، ويقوم حتى على إغلاق الدروب داخل القصر، مما يوفر درجات متفاوتة من الحصانة، عندما يخترق العدو الأسوار والباب يجد أمامه أبواب الدروب، أبواب الأزقة، ثم بعد ذلك أبواب الدروب، مما يعني أن هناك نظاما متدرجا في الحصانة. يضاف إلى هذه الحصانة حصانة أخرى تتعلق بقوانين الجماعة التي تحكم القصر وبطبيعة الحال تسيره، هي جماعة أساسا من أهل القصر، يعني كل واحد يمثل دربا من الدروب، يعني أسرة كبيرة أو فخذة من الفخذات يجتمعون فيكونون مجلسا، هؤلاء بطبيعة الحال لديهم مجموعة من القوانين التي تسير شؤون القصر، كيف نتعامل مع الأجنبي، كيف نسمح لأي واحد بدخول القصر، العقوبات التي نفرضها على كل من يخرق قانون القصر، تنظيم بطبيعة الحال المجالات سواء كانت السقية أو كانت المرأة المراعي أو كانت كل أشياء خاصة بالقصر، هناك أعراف طبيعة الحال موجودة ومحددة. ثم حتى تحديد العلاقة مع الأجنبي خاصة الجماعة الرعوية التي تأتي هنا. بالمناسبة هذا الارتباط بيننا وبين الأطلس المتوسط وطبيعة الحال الأصل الكبير، هناك مجموعة من القبائل التي تهاجر نحو درعا، وبطبيعة الحال يكون لديه المناسبة، وخاصة ما يتعلق بإيدس دراس ويتعطف في أقصى جنوب طبيعة الحال، هناك في صغرو أو في جيب نومان دات. هؤلاء لديهم عادة الانتقال صيف شتاء نحو الواحة لقضاء هذا الفترة. على كل الآن القصر الآن محمي بمقيد طبيعي، القصر محمي بأبوابه وأسواره وأبواب زروبه، القصر محمي بقوانينه بطبيعة الحال. هذا كله يحدد لنا بطبيعة الحال كيف يتعامل الناس مع ممتلكاتهم، وهذا ينقلنا إلى العنصر الثالث وهو مسألة التخزين في هذه الواحات أو في هذه القصور. بطبيعة الحال التخزين هنا ليس جماعيا كما هو الشأن بالنسبة للأطلس، بطبيعة الحال هو أساسا تخزين فردي، فلذلك نجد أن كل أسرة في ظل النظام العام الأمني الذي يوفره القصر وتوفره الجامعة، كل أسرة تتكفل بتخزين ما تمتلكه من جميع أصناف الأشياء. وبطبيعة الحال الشيء المهم بالنسبة لهذا التخزين بالنسبة لواحتنا هو أن التخزين طبع البيت الواحي بشكل عميق جدا، بحيث نجد أسماء بعض الأجزاء من البيت كلها مرتبطة بالتخزين. وبالطبع عندما نأخذ فقط الاسم يمكننا آنذاك أن نحدد نوع الوظيفة التي يقوم بها. ملاحظة قبل أن أعطيكم معطيات حول هذه المعالم التي توجد داخل البيت الواحي، هو أن الواحي لديه قدرة هائلة جدا ورغبة في تخزين كل شيء. سترون هذا، يخزن الطعام بكل أصنافه، يخزن الحطب، يخزن حتى الأسمدة الخاصة بأرضه، يعني أنه لا يترك أي شيء للصدفة، كل شيء يخزنه. وأعتقد أنكم تفهمون لماذا نحن في مجال شحيح وفقير بطبيعة الحال، إذا لا يمكن للإنسان أن يضيع أي شيء، وقد لا تسمح له الصدفة بأن يعيش دون تخزين كل هذه الأشياء. نبدأ بهذه المعالم وسأعطيكم فقط ثلاث معالم مرتبطة بنوعية المخزون فيها. أول هذه المعالم هو ما يسمى بحانوت الخزين أو أحان الخزين أو الهري. إذن هو ترون أنها كلها تتشابه فيما بينها، تؤدي نفس الوظيفة. عندما تكلم بالديالكت بطبيعة الحال العربي نقول حانوت الخزين، تكلم بالبربر الأمازيغي أحان الخزين، الهري يستخدمه الطرفان بطبيعة الحال. هذا الاسم عندما نجد خاصة الكلمة الثالثة منه يحيل على الوظيفة الرئيسية له، وهو تخزين الحبوب. إذا الحبوب بالدرجة الأولى، ولكنه في حقيقة الأمر هو لا يخزن فقط الحبوب، إنما يعتبر بمثابة المخزن الرئيسي للبيت الواحي. بالطبع الموقع الذي يحتله عادة ما يكون في الطبق الأول وفي أعماق الغرف الموجودة هناك. طبيعة الحال يتوفر أيضا على باب قوي ومتين، له مفتاح أساسا يكون عند رب الأسرة، قد يكون الجد، قد يكون الأخ الأكبر، قد تكون طبعا حلم المبعل، ولكن واحد فقط هو الذي يدخل إليه. بالنسبة للمواد المخزنة يعني كل شيء يمكنكم أن تفكروا فيه، فيه الحبوب، فيه اللحم المجفف، فيه قطني، فيه طبعا الحال مخزونات من الملابس، فيه التوابل، فيه طبعا الحال المعجنات، فيه بعض العطور، فيه حتى صندوق خاص بالوثائق الخاصة بالأسرة. عندما تكلم الآن تكلم عن الأسر المتوسطة والأسر الميسورة بالدرجة الأولى، لأنه بطبيعة الحال هؤلاء هم الذين يعطون عادة النموذج بالنسبة لهذه الأشياء. وبطبيعة الحال أدوات التخزين سأعرض عليكم بسرعة في آخر كلامي وبعض الأدوات المستخدمة في ذلك. مسألة السرقة، هذا المحل هو بطبيعة الحال لديه دائما يلفت الانتباه ويؤدي لسرقات سواء داخل أهل البيت أو حتى بالنسبة للأجانب، وهنا يأتي مسلسل من فرض القسام واليمين بعد ذلك تحريات تؤدي في آخر المطاف بطبيعة الحال إلى عملية اكتشاف أو معرفة هذا السارق. شيء أنا يعجبني لأننا عشته، والرائحة التي يتميز فيها هذا المخزن، وفي الحقيقة لديه رائحة خاصة وكأنك تدخل عطار، حانوت عطار بطبيعة الحال، روائح ذكية مختلطة تجعلك تعيش فعلا جوا خاصا بهذا المخزن كنا دائما نحب أن ندخل إليه ونعيشه وطبعا نحاول نعرف ما فيه، لأنه دائما هو مثار سرية لا يعرف تقريبا أسراره إلا من يملك مفتاحها، أما الآخرون فلا يعرفون بالضبط. وهذا بطبيعة الحال يدخل في بعض الأشياء، أولا الحرص على مكانة الأسرة ومحاولة إظهار للناس أنها غنية أحيانا وربما ليست بالغنية، هذه أمور كلها ربما في المناقشة يسمح لها الأمر. هناك المادة الثانية التي تثير التخزين ولديها تأثير على معمار البيت، وهو ما يسمى بتخزين التمر. إذا تخزين التمر على اعتبار أنه هو المنتوج الرئيسي في الواحة، هذا نجد تقريبا ثلاث عناصر، هناك حانوت التمر وهناك السقيفة. حانوت التمر هذا عادة ما يكون هو الغرفة الرئيسية التي يخزن فيها تمر الاستهلاك. تمر الاستهلاك بالنسبة للأسر عادة ما يكون في الطبق الأسفل ويتوفر على مجموعة من الخوابي، سنرى بعد صور هذه الخوابي، تملأ بالتمر بطبيعة الحال في الموسم، يعني مثل هذا الوقت تقريبا تملأ وتعبى بشكل جيد، وفي فصل الشتاء وفصل الصيف بطبيعة الحال يستهلك هذا التمر. بطبيعة الحال طرق التخزين أعتقد أن الوقت يسمح لي بأن أعطيكم هذه المعلومات، سأسرع بطبيعة الحال، السيد الرئيس يطلب هذا، إذا سأحاول. إذا العنصر الموالي سقيفة، سقيفة هذه يخزن فيها التمر بالخص الخاص للبيع، عادة التمر الجاف هذه عادة ما تصنع السقيفات فوق دروب القصر، إذا الدروب التي يمر منها الناس فوقها كل عائلة لديها سقيفة تضع فيه بطبيعة الحال عوارض بالطبع تغطى بعد ذلك بسعف الجريد ثم يضع فوقها التمر. تعرفون لماذا لا تسقف؟ لأن هنا التمر يحتاج لتهوية حتى يجف بطبيعة الحال حتى يجف، فلذلك هذه السقيفات هي فيها نكات فيما يتعلق بالسارقة، يأتي لص فيأتي بقصبة أو عصا ثم يبدأ في الثقب فقط تنزل بعد التمرات، فإن ضبط بطبيعة الحال فهذه أمور تحصل هو معروفة بالنسبة لهذه الأمور. ثم لديكم تخزين العلف، لدينا في الواحة بطبيعة الحال حانوت التبن، هكذا يسمى حانوت التبن، هذا يخصص لتخزين المواد العلفية، فيها التبن، فيها بطبيعة الحال الفصة المجففة، فيها بعض الذرة مثلا في حالة وجودها، ثم أيضا نوع من التمر، هذا التمر هو الذي لا يأكله الوحي إنما يخصصه للماشية، فهذا أيضا نجده بطبيعة الحال ضمن المخزونات بالطبع. هناك تخزين المواد الحيوية بالنسبة للحياة، لديكم السماد ولديكم الحطب. بالنسبة للسماد من يزور الواحة، أقصد الواحات التي لازالت تحافظ على تقاليدها على طول طرقها كلها، نجد تقريبا محطات خاصة بكل أسرة يخرجون السماد الخاص بالحيوانات وحتى بالإنسان ثم يوضع في هذا المكان ليجف، وبطبيعة الحال بعد ذلك يحمل إلى الحقول. أخيرا الحطب، بطبيعة الحال الحطب هذا أيضا مادة حيوية، إذا هذا يخزن إما في سطوح البيوت أو بعض الحظائر أو بعض البساتين التي تتوفر على حماية، يعني أسوار وأشياء أخرى. بالنسبة أخيرا ملاحظات الحماية من السرقة، هذه المشاكل أولا بالنسبة للوحة معروف أن الناس يحلون مشاكل السرقات بطريقة ودية بالدرجة الأولى، في حالة ما إذا لم تحل هذه الأشياء يلجأ إلى جماعة القصر، هذه عندما تتحرف الأشياء إما تفرض غرامة مالية ووجبة أكل لأعضائها تسمى بالإنصاف، هي راه موجودة حتى في المنطقة هنا الإنصاف بطبيعة الحال أو الإنصاف هكذا بطريقة بسيطة جدا. أخيرا هناك اللجوء إلى سيد خفي بطبيعة الحال لديه مكانة جدا في حماية القصر، تقيد السي بحسين تكلم عن هذا الأمر، وهو ولي القصر أو أولياء الواحة، هؤلاء لديهم مكانة جدا كبيرة في حماية القصر وحماية من السرقات، حيث أن هناك أولياء معروفون أنهم يحمون من السرقة ويردون مسروق. عندما مثلا واحد يسرق منه شيء ماذا يفعل؟ يعلن أو يشيع أنه سيذهب إلى سيدي فلان وسيقوم بطبيعة الحال بتشطيبه، وبعد ذلك تعرفون بطريقة غريبة جدا في المساء يأتي من يرد إليه ما سرق منه إما بشكل خفي أو بواسطة بطبيعة الحال، فقد وقع خطأ وكذا لأن الناس كانوا يخافون بشكل كبير جدا من هذا الأمر. إذا خلاصة الكلام لأنه الوقت يسمح لي بتفصيل كبير، هو أنه بالنسبة للواحة تعطي نموذج آخر، الإنسان يتحكم في مخزونه بينما الجماعة تتحكم في حماية القصر كله حتى يبقى هذا المخزون ويوفر الحاجيات. أشكركم على متابعتكم، فأعتقد أن الوقت لي يسمح لي بإعطائكم هذه الصور التي أود تقديمها، وشكرا لكم وأتمنى في المناقشة.